السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، كنا نتحدث في الحلقة السابقة حول الصلح ودوافع الصلح من خلال عهد علي عليه السلام لمالك الأشتر، وأن في الصلح أهمية كبرى للجيش الإسلامي أو للدولة الإسلامية بشكل وبآخر، ولكن كنا وعدنا أخوتنا المستمعين بأن نتحدث أكثر عن تعليلات الصلح وغاياته على المستوى الإسلامي، فماذا عن هذه التعليلات خاصة من خلال حديث علي عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في نهاية الحلقة الماضية بأن الإسلام هو دين السلام، وتحيته هي السلام، وأنه يدعو إلى الصلح ما دام للصلح وفي الصلح هناك مصلحة للأمة وللمسلمين. وحتى إذا يعني بعد أن تقوم الحرب، فإذا دعا العدو المسلمين إلى الصلح، فالإمام من خلال نظرته والتي هي تمثل الشرعية الإسلامية يقول: ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك، لكن بشرط أن يكون في هذا الصلح رضا لله سبحانه وتعالى. ورضا الله يتحدد بمصلحة الأمة ومصلحة دين الله سبحانه وتعالى،
واستمرارية الدولة الإسلامية والحكم الإسلامي،
أن يكون هناك مصلحة للمسلمين، للإسلام وللمسلمين. ثم يعني يبين الإمام بعد أن يشترط هذا الشرط أنه يكون في الصلح مصلحة ورضا لله سبحانه وتعالى، يبين لنا بعض الأهداف التي والفوائد التي تترتب على الصلح. فيقول هناك فوائد تعود للأمة نفسها، وهناك فوائد تعود للحاكم للحكومة. ففيما يتعلق في الأمة يقول: فإن في الصلح دعة لجنودك، يعني هذا الجيش، هذا القوة العسكرية يكون فيها، تحتاج أحيانا إلى استراحة، المقاتل يحتاج إلى استراحة لأنه قد ربما ترهقه الحرب ويملها، فلهذا يقول له: فإن في الصلح دعة لجنودك. هذا بالنسبة للمقاتلين. وهناك فائدة،
عفوا سمع شيخ، يعني قبل أن يعني ندخل في الفائدة، أريد أن أتوقف عن موضوع الدعاء للجنود، لأن هذا يرتبط إلى حد كبير حتى في سيرة علي وفي ذلك يعني في تلك التجربة الإسلامية، حيث يقول البعض بأن جنود الإمام علي ساهموا إلى حد كبير، أو حتى نصوص التي تحدث فيها الإمام عن هؤلاء الذين يدعوهم إن كان الإمام للمسير في الشتاء فيقولون له أن برد الشتاء، وفي الصيف يقولون له أن الحر وما إلى ذلك، وكان يقول له الإمام كل ذلك من الحر والقر، فأنتم والله من السيف أفر. يعني موضوع الدعاء بالنسبة للجنود، البعض يقول أن الإمام، يعني لا نريد، وأريد أن أضع نفسي دائما في الموقع المضاد، أن الإمام يعني أتعب جنوده فوصل إلى المستوى الذي لم يتحرك فيه الجنود إلى الدفاع في نهاية المطاف، يعني بعد صفين خاصة لم يتحرك فيه الجنود للدفاع عن الخلافة وعن إمامة علي وعن الدولة الإسلامية، ووصل الحرب إلى أن يعني سقط الحق إلى حد كبير وبدأ الباطل
يعني الإمام عليه السلام لم يكن له خيار، فالحرب فرضت عليه فرضا. كل الحروب الثلاثة التي خاضها أمير المؤمنين، لا سيما حرب البصرة وهي ما عرفت بمعركة الجمل، وحرب الخوارج، فرضت على الإمام فرضا. كان هناك محاولة انشقاق وانقلاب في جسم الأمة، في معركة الجمل عندما خرج بعض الصحابة وأخذوا واستغلوا زوجة النبي لكي يقوموا بعملية انشقاق وانقلاب على الإمام، فالإمام فرضت عليه الحرب. هذا في معركة، وهكذا في معركة النافثين، في معركة الخوارج، فإن هؤلاء المارقين فإنهم خلوا بالأمن، فكان الإمام لا يجد خيارا عندما يجد هناك فئة تعمل على الإخلال بالأمن الداخلي، فلا يجد خيارا أمامه إلا من مواجهتها. وحتى معركة صفين فمعاوية أيضا يعني دعا شرعية منفصلة عن شرعية الإمام علي عليه السلام، فكأنه عمل من جهة عملية على فصل المسلمين وعلى إنشاء دولة أخرى. ولهذا كان الإمام يجد أنه لا بد من خوض هذه المعارك، ما دام لأن الشرط الأول قبل قليل قلنا أنه لا بد أن يكون هناك مصلحة للأمة، فإذا كان هناك مصلحة للأمة في الصلح فبها ونعمت، وأما إذا كانت مصلحة الأمة في الحرب فلا بد أن يخوضها. وقد ذكرنا في نهاية الحلقة الماضية أنه شخص إجا للإمام في معركة صفين وقال له أنه أنا في أمر أدعو لله عز وجل، وهو أنه نحن لماذا لا ترجع إلى عراقك ونحن نرجع إلى شامنا. فقال له الإمام أنه أنا فحصت هذا الأمر وقلبت عينه وأنفه ودرسته وأقلقني كثيرا، لكنني وجدت أن النصيحة لله ولرسوله ولدين الله أن لا أرضى بانشقاق المسلمين وببقاء معاوية على رأس الأمور في قسم من بلاد المسلمين.
يعني هو من الواضح أن التعليل الأول في موضوع الصلح هو دعت الجنود، ومن الواضح جدا أن الإمام علي عليه السلام يعني من خلال هذا النص يؤشر إلى أنه لم يكن يعمل على أن يدفع بالجنود إلى المعارك، وهو كما أشرتم فيما سبق في النص الذي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة أن الحرب لم تكن غاية عند علي، إنما كانت وسيلة لإحقاق الحق وإسقاط الباطل. فإذا تحدثنا عن موضوع دعة الجنود، البعض يقول أن في الحروب الحالية أو في موضوع ما يتعلق بالعسكر، وهذا حدث يعني في أكثر من تجربة معاصرة، أن الجنود عندما يتفرغون إلى موضوع الحرب فيكونوا قد استهلكوا تجربة، فإذا جئت إلى وقت السلم فأصبح هؤلاء يمثلون مشكلة للدولة، لأن هؤلاء أين تذهب بهم؟ ففي وقت الحرب كانت الحاجة إليهم كبيرة، أما في وقت السلم فلابد أن تسرح مجموعة منهم أو المجموعات الأخرى التي تبقيها الدولة. طبعا لابد للدولة من استمرارية في الموضوع الأمني، والمسألة الجنود مسألة أساسية. أما هذه فالبعض يقترح أنه إدخالهم في معارك جانبية في بعض حتى يبقى الجنود في حالة جاهزية كما يقولون، أو التدريبات العسكرية هي التي يعني تبقي الجندي جاهز لأي معركة أخرى. موضوع الدعاء للجنود دون استراحة للجنود قد يكون لها مفعول عكسي، يعني ألا ترى ذلك؟
يعني مفعول عكسي يرتبط بماذا؟
يرتبط بموضوع أن الجند عندما يرتاحون فقد لا يكونوا مهيئين لأي حالة طوارئ من حرب أخرى قادمة أو أي حتى مشكلة داخلية، يعني خاصة الجند في ذلك الوقت يمكن كانوا يساهمون حتى في
بالعكس. يعني هذا الجندي إذا أبقيته في حالة حرب مستمرة فإن ذلك سوف يقلق أعصابه ويحرق أعصابه وربما يخلق عنده مشاكل نفسية، ولذلك لابد من استراحة ليعود إلى أهله ليعود إلى عائلته. الاستراحة للجند من الحروب المرهقة أمر ضروري، وهذا لا يعني إطلاقا أن يعني لا يتلازم مع أن يعني يصبح يتحول الجند والعسكر إلى مشكلة داخل النظام إذا ما كان النظام يهيئ لهؤلاء المقاتلين من الأعمال التي يبعثهم فيها، لا سيما أن الأمة كما أشرتم تحتاج دائما إلى وجود جيش وإلى وجود قوة عسكرية، أضف إلى ذلك وجود ضابط أخلاقي نفسي يعني وهو يعني ما يسمى بالإسلام بالجهاد الأكبر. هذا قد يعني وقد يعني نحن نقرأ في سيرة النبي مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فهذه قد يعني تعطي ضوابط أخلاقية للجنود الذين عادوا من ساحة المعركة إلى الداخل لكي تحصنهم حتى لا يشعر الجندي بالغرور وبأنه أنا قاتلت فيجب أن يكون كل شيء بيدي. وأيضا لا يجوز أن يتعاطى معه على أساس أنه أنت لا تفهم إلا في العسكر وبالتالي يجب أن تنفصل عن العمل الاجتماعي، بل من حق الجندي أن يمارس أي عمل سياسي أو اجتماعي، لا سيما أن هذا الرجل قد صقلته الحرب وأصبح يعني من كان مستعدا أن يبذل مهجته في سبيل أمته ووطنه، فمن الطبيعي أن يكون مخلصا في المواقع الأخرى من خلال هذه الضوابط التي أشرت لها.
وعلى كل حال فإن الجندي في الإسلام هو داعية، وإن كان داعيا بسيفه في موقع فقد يكون داعية بلسانه في موقع آخر أو في بأي يده أو ما إلى ذلك. والآن نأتي سماحة الشيخ إلى يعني التعليل الآخر الذي ذكره الإمام والذي تدخل فيه المسألة الشخصية إلى حد ما بالمسألة العامة.
نعم.
نتحدث.
يقول وراحة من همومك.
فإن في الصلح يعني
فإن في الصلح دعة لجنودك، استراحة الجنود وراحة من همومك. هنا يخاطب الحاكم وولي الأمر. طبعا يعني ربما يقال ليس المقصود هو الشخص كحاكم كشخص، بل مقصود هم الحكومة، لأن الحكومة في الحرب من الطبيعي ستكون حكومة حرب، وهمها وأموالها وميزانيتها وتفكيرها كله يتجه نحو الحرب. ولكن عندما يقوم الصلح فحينئذ سوف يرتاح الحاكم وجهازه التنفيذي من التفكير في خصوص الحرب لينصرف إلى الداخل، لينصرف إلى حل مشاكل أخرى في المجتمع. فإن الراحة من همومك قد نقرأها بهذا المعنى، وليس المقصود راحة من الهموم الشخصية، بل كما قلت أن لا يبقى تفكير الحاكم وجهازه الإداري منصبا ومهتما بشكل رئيسي بالحرب، بل ينصرف للاهتمامات الأخرى في مشاكل أخرى. وإلا الحاكم في الإسلام ما له راحة شخصية، ما دام حاكما يجب أن يبقى دائما يهمه أمر الأمة وأمر الإسلام والمسلمين.
تبقى مسألة على ما يبدو هي في غاية الخطورة والأهمية في آن، هو موضوع الأمن في الواقع الإسلامي.
نعم، هذا هو التعليل الثالث في الحقيقة. يعني من فوائد الصلح مضافا إلى استراحة الجند، مضافا إلى استراحة الحكومة، مضافا إلى ذلك يأتي يقول وأمنا لبلادك.
هو يعني هذا يعود أمنان، هو هذا الأمن، أمن الداخلي والأمن الخارجي.
أمن لبلادك بمعنى أن الصلح، لأن حالة الحرب تكون الناس مسلحة، تكون قد يكون هناك كثير من الفوضى، في حالة الحرب تنشأ كثير من حالات التعدي واللصوصية وقطاع الطرق، تنشط هذه الظواهر. لكن حتى من خلال الأعداء، عندما تكون الأمة كما أشرتم من يعني من العدو، تعيش الأمة حالة من اللا استقرار كما شاهدنا في كل الحروب. في الصلح أمن للبلاد، فالحاكم والأمة والشعب يعيشون في جو الصلح، جو من الدعاء ومن استقرار الأمن. وهذا طبعا هدف أساسي في الإسلام. يعني في كثير من التعاليم ربما لم يتشدد الإسلام في محاربة شيء كما تشدد في محاربة الذين يخلون بأمن الناس
والفوضى الداخلية،
الذين عبر عنهم القرآن يفسدون في الأرض، الإفساد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الاعتداء على أمن الناس أخطر بكثير على أمن الأمة من حالات التعدي الشخصية، لأن أمن الأمة مقدس في الإسلام، فيجب أن يحفظ هذا.
قد يعطل مستقبل أجيال.
ولهذا نحن حتى في ظل الحكم الجائر يجب أن نحفظ الأمن ونحفظ النظام. حاكم، يقول أمير المؤمنين، حاكم ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. أن يكون في حاكم حتى لو كان ظالم أفضل من الفوضى التي سوف تعيش الناس فيها في حالة من الإرهاق ومن اللا استقرار.
وهو القائل لابد للناس من إمرة حقا
أو باطل في كلمة أخرى له. فهذا موضوع الأمن إذن موضوع أساسي، فالصلح يرخي بضلال الأمن بضلال السلام على المجتمع، ويتفرغ الحاكم وجهازه إلى ملاحقة حالات التعدي، ملاحقة حالات القطاع الطرق والسرقات وما إلى ذلك مما يخل بأمن الناس.
يعني هذا في جانب، أما في جانب آخر فإن الإمام على ما يبدو أن يحذر من الصلح إذا تحول الصلح يعني إلى مشكلة للواقع الإسلامي، أو يعني إذا لم نلتفت إلى خطط العدو التي قد يحاول أن يحيكها استغلالا لهذا الصلح.
نعم، هي في الحقيقة نقطة في غاية الأهمية يشير لها الإمام، يعني يقول له عليك وأنت في حالة الصلح أن تأخذ بالحزم والاحتياط. نحن الآن منشوف أنه العدو وقت اللي بده يصالح بتشوف يستنفر كل قواته ويأخذ بعض المواقع الأساسية ليكون أوراق قوة بيده في المفاوضات. الإمام يقول له عليك أن تأخذ بالحزم والاحتياط وأن تكون فطنا أثناء وإبان إقامة الصلح. يعني يقول له في السياسة لا ينبغي وفي الحرب لا ينبغي أن تنام على حرير الوعود والعهود، وأن تكون القاعدة عندك هي حمل العدو دائما على الأسوأ. يعني أنت في الوقت الذي تسعى فيه إلى السلام لكن عليك أن تكون بصيرا، لا تأمن للعدو، فربما غدر بك العدو ووجه إليك ضربة قاسية حتى يضغط عليك في المفاوضات وتنزل عند شروطه
أو حتى ينهي وجودك. يعني
أو حتى ينهي وجودك. وطبعا نحن كم نرى في واقعنا من دعاوى السلام مثلا الإسرائيلية التي تكون ملغومة وتحمل في طياتها نارا وحديدا وعذابا على الأمة وعلى المستضعفين وعلى الشعب الفلسطيني وكل الشعوب العربية والإسلامية. لهذا يقول له الإمام ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب اضطرب منك
أو حبس
ادعى أنه نحن ما نصالح، مثل ما الآن إسرائيل تقاتل وتضرب وتدمر وتقول نحن ما نسالم، نحن دعاة سلم، فربما قارب ليتغفل، يعني ليستغفلك ويمكر بك ويغدر بك، فربما قارب ليتغفل فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن. يعني ما تكون إنسان بسيط وساذج، لأنه مع العدو ما في حسن ظن.
هو ملاحظ أن هذه القاعدة سماحة الشيخ هي قاعدة المعاكسة للقاعدة الأخرى التي أكدها الإمام في طريقة التعاطي الاجتماعي في داخل الواقع الإسلامي، لا تظنن بأخيك سوءا وأنت تجد له في الخير محملا. أما القاعدة هنا فتبدو
على العكس تماما، في التعاطي مع العدو يجب أن تحمله على الأسوأ لأنك مؤتمن، وهذا ربما غدر ربما غافلك ليغدر ويمكر.
هي إحدى حالات الفطن المهمة جدا في الحرب العسكرية. يعني إذا خرجنا عن هذا الإطار سمحت الشيخ، يعني هناك موضوع العهود.
نعم.
الذي يؤكد عليه الإمام علي في هذا كيف يعني نوفق، وبعد أن نطلع على هذا النص كيف يمكن أن نوفق بين موضوع الصلح مع عدو ماكر كما أشار الإمام ومع موضوع آخر يعني يؤكد الإسلام على موضوع أصل الالتزام فيه وهو العهد مع الآخرين.
الإمام كما قلت الأعداء حذر أن يستغفلك العدو بعد الصلح، يعني إلنا بس تقيم صلح مش معناتها تنام، يجب أن تبقى في جهزية كاملة، ويجب أن تبقى مفتوح العينين من خلال جندك ومن خلال أمنك، لأن العدو لا يطمئن له. لكن في المقابل لا يجوز لك أن تنقض العهد الذي أبرمته مع العدو، وأن تتفلت من الصلح الذي أقمته مع العدو. وهذا في الحقيقة من المبادئ الإسلامية الهامة التي يجب على كل مسلم مراعاتها، وهو مبدأ الوفاء بالعهد والعقد، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا. هذا خطاب لكل المؤمنين، هذا مبدأ عام على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاجتماعي. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. مرأة عملت غزل ثم نكثوا بسرعة. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. ما بيجوز. المؤمنون كما يقول النبي عند شروطهم. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن هذا مبدأ، مبدأ يشمل الجماعات، يشمل الأفراد. وفي الحقيقة فإن المسلمين على مر التاريخ اشتهروا وعرفوا بشدة رعايتهم واهتمامهم بمبدأ الوفاء بالعهد، بمبدأ حفظ المستجير إذا استجار بهم أحد، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة.
النبي افساح المجال للآخر حتى يطلع على حقيقة الإسلام.
نعم. الوفاء بالعهد، انه اذا اعطيت كلمه للاخر، المؤمن عند كلمتي، المسلمون كما يقول النبي تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم ادناهم. يعني اذا انسان من اضعف يسعى بذمتهم ادناهم، ماذا يعني اذا واحد من ادنى المسلمين اعطى وعدا وعهدا واستجار شخصا من الكافرين، فانه يكون هذه الاستجارة مقبولة. وهذا يذكرني في قصة قرأتها في بعض الكتب التاريخية، أنه عندما افتتح المسلمون نيشابور في عام 19 للهجرة، نيشابور وهي مدينة في إيران، يقولون حاصروها، يقول هذا النص وهذا الخبر التاريخي أنه حاصروا المدينة مدة طويلة ما استطاعوا يدخلوها، لكن في ذات يوم ما استفاقوا إلا على أبواب المدينة مفتحة، تفاجأوا أنه أبواب مفتحة، وخرج الناس إلى الأسواق وخرج أهلها لأعمالهم. فهنا المسلمون فوجئوا، فأرسل المسلمون إلى أصحاب هذه المدينة: ما خبركم؟ شو صار لي؟ يعني شو صار عندكم؟ عشبك كنا نحن محاضر. قالوا، يعني خاف المسلمين، ما هجموا، بكوا عن شي خدعة كذا، شو الخبر؟ قالوا: مين أهل المدينة؟ إنكم رميتم إلينا بالأمان، أنتم أرسلتوا لنا ورقة أنه أنتم في أمان فقبلناه، وأقررنا لكم بالجزاء، يعني نحن بندفع لكم الجزية على أن تمنعونا، يعني ما تعتدوا علينا، على أن نكون في أمان، فنحن نقر لكم، هكذا جاءتنا ورقة منكم. فقال المسلمون: ما فعلنا؟ نحن ما عندنا خبر من هذه القضية. فقال أهل نيشابور: ونحن ما كذبنا. فسأل المسلمون فيما بينهم: مين حدا باعث رسالة؟ يقول الخبر: فإذا عبد يدعى مكتفا كان أصله من هذه المدينة، فربما العاطفة أو كذا لعبت دورها، فكتب رسالة إلى أهل هذه المدينة أنه أنتم في أمان، إذا دفعتم ونزلتم على حكم الإسلام فأنتم في أمان، ولا تقتل لا رجالكم ولا تسبى نساؤكم. يقول: إذا عبد كان أصله من هذه المدينة كتب لهم الأمان. فقال المسلمون لأهل هذه المدينة: إن الذي كتب إليكم عبد، يعني هذا. قالوا: لا نعرف عبدكم من حركم، فقد جاء الأمان منكم ونحن عليه قد قبلنا، فإن شئتم فاغدروا. فأمسك المسلمون عنهم ووقفوا عند هذا العهد. طبعا هذا يشير إلى تعاليم الإسلام، أن الإسلام فعلا كما قلت من المبادئ الثابتة عند المسلمين هو الوفاء بالعهد. وهذا في الحقيقة ذكرني الآن وجرني إلى موضوع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نعرف أنه في صلح الحديبية الذي جرى بين النبي وبين قريش، الصلح كيف حصل؟ تقول السيرة النبوية أنه قريش أرسلت سهيل بن عمرو مبعوثها إلى الصلح، فجاء ليتفاوض مع النبي، فكان الاتفاق بين سهيل بن عمرو وبين النبي على الشكل التالي. شو قال له سهيل بن عمرو؟ قال له للنبي: إنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. إذا واحد من المشركين بيروح لعندك على المدينة بك ترجعه لنا، بدك ترجعه. ومن جاء منكم من المسلمين إلينا لم نرده عليكم. طبعا يعني شرط مشحف أو في أول وهلة،
وكأنه يعني شرط القوي. قريش كانت في ذلك الوقت ما ذلت منذ عهد.
فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الإسلام قبل بهذا الشرط، لأنه يرى ما لا يرى غيره، يرى أبعاد وأهمية الصلح الذي كان فتحا. قال النبي قبل النبي. فبينما هم كذلك بعد ما وقعوا الوثيقة اتفقوا على الشرط لفظيا، لكن بعد ما توقعت الوثيقة، لأنه نعرف أنه الإمام علي هو الذي كتبها، فقال قال له النبي اكتب هذا ما كذا اتفق عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو. وهنا قام سهيل بن عمرو واعترض أنه لو كنا نعترف أنك رسول الله ما قتلناك، فهي شيلة. فأمر النبي الإمام أنه يمسح كلمة رسول الله. المهم
يكتب محمد بن عبد الله،
ويكتب هذا ما تصل عليه محمد بن عبد الله، وبالفعل كتب الإمام سلام الله عليه. فبينما هم كذلك كتب الإمام، أو أنه تقول رواية أخرى أنه يعني الإمام يعني ما أحب ذلك، وقال يا رسول الله أنه أنا يعني لا تطاوعني نفسي أن أمحو ذلك، فقال له النبي دلني أنا أمحو هذه الكلمة. المهم هذا ليس محل الشاهد هنا. يقول فبينما هم كذلك بعد ما أمضوا الوثيقة لكن اتفقوا، أعطى كلام، إذ جاء أبو جندل. شخص أبو جندل، أبو جندل منه هذا؟ هذا من أتباع النبي، كان يعني مسلم وكان مستضعف في مكة، وهو ابن من؟ هو ابن سهيل بن عمرو، هذا اللي عم يوقع الوثيقة باسم قريش. جاء إلى النبي يرسف في قيوده، يعني متعب كأنما هرب من قريش، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. سهيل بن عمرو شاف ابنه، فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه، يعني هذا أول واحد أنا بدي أخذه، هذا أول ما أقضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي يحاول أن ينقذ الرجل، إن لم نقضي الكتاب بعد، يعني بعد ما وقعنا ما كتبنا الكتاب. فقال فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا، نتراجع. فقال النبي محاولا أن ينقذ أبا جندل فأجزه لي، يعني وهبني إياه. فقال ما أنا بمجيزه لك، قال بلى فافعل، قال ما أنا بفاعل. هنا سكت النبي وأمضى. فقال أبو جندل، لما النبي سكت وقف أبو جندل يعني والدمعة في عينيه، قال يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت، ما أثار العذاب على جسمه، وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. هنا النبي كما قلت حاول أن لكن كان عند قوله، وكان يعرف أن المستقبل هذا الصلح للإسلام وللمسلمين. طبعا بعض المسلمين، ويقول البعض يعني المؤرخ الذي أنقل عنه هذه القصة أنه عمر بن الخطاب الصحابي المعروف يقول والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله ألست بنبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. فقلت على ما نعطي الدنية في ديننا إذن ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال له النبي إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه، أنا ما عم بعصي الله، هذا كله بوحي من الله وبإشارة من ربي. قلت أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت؟ فقال للنبي إنه مش أنت حدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى، لكن أخبرتك أنك تأتيه هذا العام؟ قال لا. قال فإذا فإنك آت البيت ومطوف به. هذا الخبر أنا طبعا أنقله عن زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية، روى هذا الخبر. فإذا شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ما أريد أن أقف عنده في هذا الخبر،
الالتزام بالعهد،
الالتزام بالعهد والوفاء بالعهد. وفي الحقيقة وجاء أشخاص آخرين إلى النبي يعني مستشيرين ورجعوا لقريش، ولكن كان بعد نظر النبي هو في النتيجة هو الذي والتزام النبي بالعهد هو الذي أثمر ودخل المسلمون مكة، واعتبر صلح الحديبية فتحا، لأنه في صلح الحديبية كما أشرنا في الحلقة الماضية نزلت سورة الفتح. وهنا أيضا أريد أن أشير إلى قصة أخرى تركز على التزام النبي بالعهد، رغم أنه قد يبدو لنا صعبا، قد يبدو لنا صعبا،
خاصة الذي يعيش يعني مرارات وعذابات
تماما رجل
القهر من قريش.
في نفس هذه القضية التي هذا العهد الذي أجراه النبي مع المسلمين، جاء رجل إلى المدينة أيضا اسمه أبو بصير، هو من قريش، وكانت قريش قد عذبته وحبسته، صار عنده فرصة فهرب من قريش وذهب إلى النبي. قريش أرسلت خلف النبي رجلين وقالا للنبي أنه نحن هذا هناك عهد بيننا وبينك، فعليك أن تعيد لنا هذا الرجل، وكما قلت اسمه أبو بصير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بصير، قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر. بدك ترجع لهم، موقف صعب، واحد مسلم، يا رسول أنا مسلم، أنا أؤمن بك، رجعوا للمشركين، مع ما لإرجاعه من المشركين من الخوف أن يقتل، أن يسجن، أن يضرب، لكن العهد، إن العهد كان مسؤولا. ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. الله بيجعلكم مخرج، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فانطلق معهما، مع الاثنين اللي بعثتهم قريش، يقول فانطلق الرجل معهما. طبعا بالطريق استغفل أحد هؤلاء الشخصين وأخذ منه السيف وضربه به وهرب أبو بصير، وراح إلى منطقة يعني يقولون في الشام، ومكث هناك، وصار كل واحد من المسلمين اللي أسلموا يروح يتجمع في هاي المنطقة، يتجمعوا حتى صاروا 72 رجل. وبما أنه هاي المنطقة على طريق الشام، فصاروا يقطعوا طريق القوافل التي تبعثها قريش إلى الشام، فخلقوا مشكلة لقريش. فقريش حينئذ أرسلت إلى النبي أنه نحن هذا الشرط نحن تنزلنا عنه، ما عد منا أنه الناس اللي بيجوك من عنا مسلمين تبعثهم لإلنا. فساعتها فعلا كانت يعني نظر النبي ثاقبا، أنه من يتق الله يجعل له مخرجا وفرجا. طبعا أنا أريد أن أضيف هنا أنه نفس هذا أبو بصير وقت اللي قتل هذا الشخص رجع للنبي، رجع للنبي على المدينة وقال له: يا رسول أنا عملت هيك. فيقول: سمعت كلمة من النبي، عرفت أنه سيعيدني إليهم، فهربت. فشوف مقصودي أنا كم كان النبي حريصا على الوفاء بالعهد. هذا دين، الوفاء بالعهد دين، حتى مع ألد الأعداء، وحتى لو كان لغير صالح المسلمين أحيانا، إذا أعطيت عهدا يجب أن تفي به.
يعني طبعا احنا من خلال هذه يعني ما أشرت إليه في هاتين القصتين، يعني انطلقنا إلى يعني عهد الدعوة الأولى وما عناه المسلمون في تلك المرحلة. ولكن سمح الشيخ الآن يعني يمكن قد يتبادر للذهن أو قد ينطلق سؤال على الشكل التالي.
نعم.
خاصة أن البعض يروي الحرب خدعة، وأن موضوع العهد في القضايا الاجتماعية شيء وفي القضايا العسكرية شيء آخر. يعني أنا دعني أطرح السؤال بطريقة أخرى، يعني هناك مصلحة عليا في الالتزام بالعهد وفي إبراز عدم غدر المسلمين، وهناك مصلحة أخرى في أن لا نخسر موقعة، في أن لا نخسر حربا. يعني هنا تدور الدائرة بين أن نفي بالعهود وبين أن نخسر هذا الموقع. يعني كيف يحاول الفقه الإسلامي أن يعالج هذه المسألة؟
الفقه الإسلامي يقول: صحيح الحرب خدعة، وعليك أن تستغل كل ما أمكنك من وسائل لكي توقع بالعدو، حتى لو أوحيت له أنه نحن ممكن نعطيك شيء من أوحيت، مو فعلا أعطيته الأمان أو أعطيته عهد، فإن كانك أن توحي له لتخدعه. لكن بعد أن تعطي الأمان وبعد أن تبرم العقود فيجب عليك أن تفي بهذه العقود. وسوف نقرأ الآن بعد قليل في كلام الإمام أنه يعتبر أن من يتجرع على العهد فكأنما يتجرع على الله. فالإسلام أمام هذا الأمر عندما يدور الأمر بين التكتيك والمصلحة الآنية وبين حفظ المبادئ يقول عليكم بمراعاة المبادئ، لابد من مراعاة المبادئ. ولهذا الإمام سلام الله عليه أكد، حتى القرآن المشركين كم كانوا، من الذي يعني آذى النبي؟ المشركون، قريش. شفنا النبي كيف تعامل معهم، وعندنا آية في القرآن الكريم أيضا تتحدث عن هذا الموضوع، حيث يقول الله سبحانه وتعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ما داموا هني لم ينكثوا العهود يجب عليكم أن لا تنكثوا، يعني فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
كأني فهمت من كلامكم سماحة الشيخ أن الإسلام في موضوع، في الموضوع الذي يختص بصورته العالمية أو بصورته فيما هي مفاهيمه، فيما هي يعني مبادئه، يتشدد إلى آخر مستوى، بمعنى أن صورة الإسلام لا يمكن لأحد أن يتجرأ على تشويه هذه الصورة حتى لو ولو كان مسلما. وهذا يمكن قادني إلى يعني أن أطرح عليكم السؤال التالي، حتى في بعض تجاربنا الآن المعاصرة، أن بعض يعني من يدعون الانتماء للإسلام أو من هم يعني في جانب إنهم مسلمون من الذين يسافرون إلى البلاد الغربية، طبعا أنا يعني بعض الفقهاء حسب ما اطلعت أنه يعتبر أن هذه الفيزا التي تحملها إلى بلاد الغرب أو إلى أي بلد آخر، هذه الفيزا هي بمثابة العقد. ولكن هؤلاء يعني تحت أكثر من عنوان، وقد يقول بعضهم أن والله هناك عناوين فقهية لا يراعون الالتزام لا في موضوع الأمن الاجتماعي للآخرين ولا الأمن المالي إذا صح التعبير. يعني هل الإسلام في هذه المسألة يعني ألا تتهدد صورة الإسلام في هذه المسألة كما تهدد في الحرب؟
أقول هذه المسألة يجب أن تلحظ على مستويين. المستوى الأول مستوى الحكم، ما يسمى بالحكم الأول الإسلامي في هذه المسألة، العنوان الأولي. هناك اتجاه فقهي كبير يمثله كثير من الفقهاء، يقول لا يجوز أي تعدي على الناس هناك، لا سيما الدول التي أمنتنا ومنحتنا اللجوء واستضافتنا، لا يجوز أن نكون كاليهود الذين ذمهم الله في القرآن الكريم أنهم قالوا ليس علينا في الأميين حرج، إنه أموال الأميين والعرب سبيل. والمسلمين ليس علينا فيها، ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ما علينا حرج. فلا يجوز أن نتخلق، يقول هذا الاتجاه الفقهي، لا يجوز لنا أن نتخلق بأخلاق اليهود وأن نعتدي على أموال هؤلاء ما داموا غير محاربين، بل إنهم استضافونا وكنا لاجئين عندهم وأعطونا، كما يذكر هؤلاء الفقهاء أن أعطاءهم الفيزا لنا فعلا تمثل عهد، والمؤمنون عند عقودهم والمؤمنون عند شروطهم.
والله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين،
أيضا أن تبروهم وتقصدوا إليهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم، أن تبروهم وتقصدوا إليهم. هل من البر بهم أن ندخل إلى محلاتهم ونسرق أو نعتدي على أمنهم الاجتماعي أو أمنهم بشكل عام؟ هذا ليس من البر. فهذا اتجاه فقهي يقول هذا الأمر لا يجوز حتى بالعنوان الأولي. ثم على المستوى الثاني، حتى على لو أن فقيها قال أن بالعنوان الأولي هذا جائز، لكن بالعنوان الثانوي الآن كل الفقهاء مجمعون على أن هذا الأمر يسيء إلى سمعة الإسلام ويهدد صورة الإسلام ويقدم صورة سيئة جدا عن المسلمين، لأن الكثير من هؤلاء يفضحون ويكتشفون، وهذا يعطي صورة سلبية عن الإسلام. ونحن المطلوب منا أن نقدم الصورة المشرقة. الإمام الصادق يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. إذا الإنسان المسلم كان أمينا في تلك البلاد سوف يكون داعية للإسلام، سوف يجذب الناس للإسلام. أما إذا رأى منه الناس أنه يسرق ويعتدي عليهم بحجة أنه هذا جائز شرعا، فإن هذا سوف يكره الناس ويبعدهم عن الإسلام. وما هكذا أرادنا الله، وما هكذا يعني الأمانة لله ولرسوله في مثل هذه الأمور.
هذا ذكرني في كنت في الحج وكنا أستمع لمحاضرة لسماحة السيد في جاليات إسلامية أتتهم من أستراليا ومن أمريكا ومن كندا، وكانت كلمته كونوا ضيوفا طيبين. طبعا هذا خاصة في هذه الظروف سمعت شيخ أن هذا الاعتداء على أمن الناس اجتماعيا وماليا وما إلى ذلك أصبح يدخل في الإطار السياسي، يعني ليس هناك تهديد فقط لصورة الإسلام بل هناك تهديد حتى لوجود المسلمين في بلاد الغرب للأسف. طبعا ولو احنا يعني ابتعدنا قليلا ولكن هو في إطار الالتزام بالعهد والوفاء بالعهد، ولكن لا بأس لو نحط الرحال سمحت شيخ لنقرأ نص الإمام.
نعم.
في هذه القضية
يقول سلام الله عليه: وإن عقدت بينك وبين عدوك أو بين عدو لك عقدة، يعني صار بينك وبين عقد وعهد، أو ألبسته منك ذمة أي عهدا، الذمة وهم تعبير الإمام رائع، اعتبر العهد كأنما أنت لباس عم تلبسه للعدو، والإنسان يرعى يعني لباسه ولا
اعتبار أن اللباس أشد شيء ارتباط للشخص لأنه واللباس.
لأن اللباس يقي الإنسان، فأنت وقت عم تلبسه هالعهد للعدو يعني أنت تقول له أنا أقيق، كما أن اللباس يقي من الحر والبرد فكذلك العهد يحصن العدو منك ويمنعه منك، فكأنك تقول له أنا أمنعك من أي تعدي. وإن عقدت بينك وبين عدو لك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك، يعني حيطه، فحط عهدك، حطه ورعاه بالوفاء، ورع ذمتك بالأمانة، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت. هذا رائع، يعني اجعل نفسك واقي إذا حدا يعني من المسلمين، لأنه معنى اجعل نفسك جنة دون ما أعطيت أنه قد بعض جماعتك بدهم يعتدوا على وينتهكوا هذا العهد، فأنت حيط هذا العهد ورعاه وكن جنة واقية بحيث تحفظ العهد ولا تسمح لأحد من المسلمين بانتهاكه. فإنه ليس من فرائض الله شيء، طبعا هون لا بأس أن نتأمل كثيرا، فإنه ليس شيء من فرائض الله الناس أشد عليه اجتماعا مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهد. يعني يقول أنه الوفاء بالعهد هذا من أهم الفرائض التي يجتمع عليها الناس، رغم تشتت الناس، رغم تباعد أهوائهم وتفرق آرائهم، لكن أهم فريضة يحاول الناس أن يجتمع عليها من كل الملل والنحل هو مراعاة وحفظ العهد. ومن هنا ورد في الحديث: بعثت بالوفاء بالعهد للبر والفاجر. ويضيف الإمام سلام الله عليه: وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر. هنا يشير إلى أن الوفاء بالعهد مسألة إنسانية، أنه حتى المشركين فيما بينهم هم لزموا ذلك فيما بينهم دون المسلمين. ليش؟ يقول لما استوبلوا، يعني لما وجدوا الأمر وبيلا، لما وجدوا لما استوبلوا من عواقب الغدر، يعني عندما وجدوا أن عواقب الغدر وبيلة ووخيمة، ترى أن كل الناس حتى المشركين قد لزموا الوفاء بالعهد. يعني يريد أن يقول الإمام أنه هي مسألة إنسانية تلاقى عليها الناس، وهي مسألة عقلائية لا يختلف عليها دين عن دين آخر.
يعني طبعا سيكون لنا حديث آخر في هذا الشأن سماحة الشيخ، والآن قد داهمنا الوقت، فنعد الإخوة المستمعين إن شاء الله في الحلقة القادمة على أن نتابع هذا الأمر. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.